الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الوعيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فاتقوا الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع الشباب هو القدوة والأصل في تربية المراهقين والمراهقات. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع هؤلاء الشباب كأشخاص كبار قادرين على تحمل المسؤوليات الكبيرة، فيمنحهم هذا التقدير نضجًا، ويرفع تقديرهم لأنفسهم أيضًا. لقد كانت المسؤوليات التي أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشباب في رحلة الهجرة على سبيل المثال كان أمرًا فارقًا وملحظًا لافتًا. فترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان شاباً يافعاً، يكلفه بالنوم في فراشه ورد الأمانات إلى أصحابها، وجعل من عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان أيضاً شاباً هو الآخر، جعل منه مسؤولاً إعلامياً ينقل لهما أخبار أهل مكة، وكلف الفتاة اليافعة أسماء بنت أبي بكر بأن توصل لهم الطعام، وهي تمر عبر الأخطار وتتصدى للباحثين عنهما في مكة. وهكذا كان معظم أبطال رحلة الهجرة من الشباب. ولما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أيضاً كلف الشاب زيد بن ثابت، وكان في الخامسة عشر من عمره، كلفه بتعلم اللغة السريانية حتى يقوم بترجمة كتب ورسائل وكلام يهود. ومن الأسرار في بروز هذه النماذج الشبابية فيما بعد وفي مستقبلهم ونضجهم واستواؤهم بذلك الشكل الرائع الذي نقرأه في كتب تراجمهم، أن شعور الفتى والفتاة منهم بالقبول لدى الآخرين كان هو الركيزة الهامة لقبوله هو للآخرين وأخذهم بتوجيهاتهم. ويأتي الوالدان والمحيط الأسري، يأتي هذا كله في مقدمة هؤلاء الآخرين. وفي سبيل تحقيق هذا المطلب يا معاشر المؤمنين، لا بد من فهم صحيح لهذه المرحلة التي يمر بها كل واحد من أبنائنا وبناتنا. قدروني وسترون ما يسركم، هذه الكلمة وإن لم تفه بها كثير من أفواه أبنائنا وبناتنا غير أن لسان أحوالهم ينطق بها من خلال تصرفاتهم التي ربما تكون محط استغراب واستنكار، وهو من جهة أخرى تفسير منطقي للموجات التي قد تعتري بعض أبنائنا وبناتنا في تمردهم على التوجيه وعدم قبولهم للأمر. ثمة حاجة فطرية لا بد أن نلتفت إليها ونشبعها بالطريقة الصحيحة، وتظهر الحاجة إلى التقدير وإلى الاحترام لدى البنين ولدى البنات أيضاً، في مرحلة المراهقة بقوة شديدة كما يقول علماء التربية، وهي حاجة نفسية من أبعد الحاجات غوراً، وتلبيتها تؤدي إلى شعور المراهق بالقبول الاجتماعي والاحترام لدى الآخرين، وافتقادهم لها يجعلهم متوترين دوماً، فتنتج عنهم سلوكيات مرفوضة. هكذا يقول أهل الاختصاص. إن كثيراً من الآباء والأمهات يرون أبناءهم أطفالاً، وتستمر النظرة الطفولية إليهم حتى بعد أن يشبوا، فهم لا يزالون يرون فيهم أولئك الأطفال الصغار اللاعبين اللاهين، ولا يفهم أولئك الآباء والأمهات تلك المرحلة العمرية التي يمر بها أبناءهم، مرحلة الانتقال إلى الرشد، إلى النضج، إلى البلوغ، وهم فيها يحتاجون إلى دعم من أسرهم حتى تمر تلك المرحلة بسلام. يقول المختصون في التربية أن الفتاة في هذه المرحلة تعتبر التعامل معها كطفلة يتضمن تقليلاً من شأنها، ويشعرها بأن الكبار لا يشعرون بها كفتاة تسير بخطوات حثيثة نحو الرشد. هذا كلام أهل الاختصاص. وهناك سبب آخر قد يشعر بعض بناتنا على وجه الخصوص، قد يشعرهن بتدني إحساس الأسرة بها واحترام الأهل لها، وهو أن تنشأ الفتاة داخل أسرة يغلب عليها طابع تقديم الولد الذكر على البنت، وتفضيله في كل شيء، وإعطاؤه قدراً أكبر، مما ينتج عند البنت نوعاً من الشعور بالتهميش والإهمال، ويدفع عدداً ليس بالكثير إن شاء الله منهن إلى التمرد على الأمر والخروج عن ربقة الأسرة. إن التربية السليمة يا معاشر المؤمنين تقتضي إعطاء كل فرد من أفراد الأسرة ما يحتاج إليه من الاحترام وما يناسبه من التقدير، وأن يكلف كل واحد من أفراد الأسرة ذكوراً وإناثاً بالمسؤوليات المناسبة لوضعه وحاله داخل البيت. غير أن الملاحظة في بعض الأسر أن الابن الذكر إذا قام بأحد الأعمال في المنزل أو قضى حاجة من الحاجات تزفه الدعوات وتستقبله التهنئات، بينما أخته تقوم بكل واجباتها المنزلية وما تكلف به، وربما في بعض الأسر لم تقابل بكلمة ثناء واحدة، فيشعرها بشيء من الفراغ النفسي الذي يجعلها قابلة للتمرد. إن الاحترام والتقدير ومنح المسؤوليات داخل الأسرة من أكبر أسباب اعتدال نشأة الابن ونشأة البنت، فنسلم من كثير من سوء الخلق الذي ربما ابتلي به المراهق أثناء محاولته إشعارنا بذاته وبوجوده وبأنه يحتاج إلى شيء من التقدير. وسوف نتكلم إن شاء الله في خطبة قادمة عن حدود الحريات التي يجب أن تعطى لكل أحد كما جاءت بها الشريعة الإسلامية العظيمة. إن الاحترام والتقدير هو حجر الزاوية في التربية الصحيحة كما يقول أهل الاختصاص، فإذا انضم إليه تقدير الشخصية واحترامها كان لذلك كله أعظم الأثر في صلاح السلوك واعتداله في الغالب. وفي المقابل يا معشر المؤمنين، فإن التحقير والإهانة والألقاب المحقرة والنبز بالأوصاف المشينة للأبناء وللبنات هو الموقد لروح التمرد، ولشعور كل واحد من الأبناء والبنات بأنه مرفوض داخل أسرته طبعا هذا شعور خاطئ وفهم مغلوط، لكن هذا الفهم المغلوط عند أبنائنا ربما ساهمنا نحن في صنعه دون أن نقصد ودون أن نشعر. فيتعين علينا أن نبتعد يا معاشر المؤمنين عن أساليب التحقير والإهانة، وأن نشبع شخصيات أبنائنا بكلمات التقدير الواجبة والاحترام المفروض الذي يشعرهم أنهم مقبولون بيننا، وأن لكل واحد منهم في بيته قدراً واحتراماً ومسؤولية يقوم بها داخل البيت. والبنات يحتجن إلى لطف وإلى شيء من التحرز عند التوجيه وعند الأمر، ولا بد منه، لا بد من الأمر ولا بد من التوجيه ولا بد من المنع ولا بد من شيء من تقييد الحرية، لكن كلامنا يدور عن طريقة هذا التوجيه وطريقة هذا الأمر التي يتعين علينا يا معاشر المؤمنين أن نراجع طرائقنا في التوجيه والأمر والإصلاح. فأظن والله أعلم أننا إن سلكنا الطريقة الصحيحة التي ننتبه فيها للمرحلة العمرية التي يمر بها أبناؤنا سنحصل أفضل نتيجة. اللهم أصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أقر عيوننا بهدايتهم وصلاحهم يا ولي المؤمنين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، نعم قد توجد في بعض طرائق توجيهنا وتربيتنا لأبنائنا أخطاء، ولكنها منحصرة، ونحن جميعا نتعاون لعلاجها وتصحيحها، ولكن ثمة من شياطين الإنس من يتصيد أبناءنا وخصوصا بناتنا، فيجعل من صوابنا في أعين أبنائنا خطأ، فكيف إذا سلمناهم نحن أخطاءنا على طبق من ذهب؟ فما العلاج؟ كيف نستطيع أن نشبع تلك الحاجة في أنفس بناتنا وهكذا أبناءنا؟ ثمة جملة من التوجيهات التي أنبه إليها نفسي وأنبه إليها إخواني. أولاً، على الوالدين تقدير مشاعر الفتاة المراهقة وتوفير مظاهر الاعتراف بشخصيتها عبر مواقف اليوم والليلة بمدحها على الآراء الصائبة التي تبديها. لا حاجة دائماً لإسكات كل من تكلم من الأبناء، استمع إليهم، استمع إلى ابنتك، استمع إلى رأيها، اسمع ماذا تقول. إن قالت حسناً فأثني على ما قالت، أثني على قدراتها وما تتميز به وحتى ما ترجوه منها، فأثني عليها به ولو لم يوجد، فإن ذلك دافعاً لوجوده حقيقة في حياتها. أصغي إلى اهتماماتها إذا تحدثت، ناقشها عبر ما تعرضه عليك من آراء، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول، لكن لا بد أن نستمع حتى نجيب على الإشكال ونزيل الشبهة بأسلوب لطيف وحجة واضحة. وهذا يلزم كل واحد منا أن يكون على قدر من الثقافة يستطيع من خلاله أن يحاور وأن يقنع مهما تحدثت بحديث مكرر أو سخيف أو تافه أو لا يهمك، فاستمع ووجه، أحسن الإصغاء، وما كان في الكلام من خطأ فوجه بأسلوب لطيف. ثانياً، يتعين على الوالدين أن يحددا دوراً للفتاة داخل البيت، أن تكلف ببعض المسؤوليات في الأسرة، كأن تكون مسؤولة على سبيل المثال عن ميزانية لنزهة الصيف، وأنا أقول هذا موجها كلامي عن تربية البنات ومثله في الأولاد بطبيعة الحال، غير أن محور حديثي الآن عن البنات. الولد يحتاج إلى دور يقوم به، وهكذا الأمر بالنسبة للبنت، والحديث الآن عنها. أن تعد قوائم مشتريات المنزل، تكلف أعدي ما يحتاجه المطبخ من الأغراض فتشعر بشيء من الدور الذي تؤديه في الأسرة. أن تكلف ببعض حاجيات إخوانها الصغار، أنت مسؤولة عن أخيك فلان أو أختك فلانة، تابعي طعامها، انظري ما تحتاج إليه. كل هذا وغيره يشعر الفتاة بالدور الذي يشبع رغبتها في تحقيق ذاتها. وثالثا، من أهم المواقف الفارقة في تربية الفتاة هي الكيفية التي يقابل بها الوالدان أخطاءها. ذلك أن التعامل الجيد مع أخطاء الفتاة في التبصير والتنبيه ثم التدرج في العقوبة، لا يبدأ بأكبرها، التدرج في العقوبة مع استعمال المناقشة والمحاورة والإقناع قدر الاستطاعة، من شأنه أن يغرس في نفسها قيما ثابتة تمنعها من الوقوع في الخطأ مرة أخرى. كان أبناؤنا في زمان مضى إذا منعوا امتنعوا دون حاجة لشرح ولا تبرير، وثمت الآن من يقول لهم لا تقبل إلا بشرح وتبرير. هذا الكلام على هذا الإطلاق غير صحيح، ولكن يجب علينا معاشر المؤمنين لكي نسلم من آثار ذلك أن يكون توجيهنا ومنعنا مع شيء من الإقناع والحوار. رابعا، تشجيع الفتاة على القيام بعمل اجتماعي تطوعي مضبوط بضوابط شرعية حقيقية لا صورية لخدمة أسرتها وأقاربها في مناسباتهم ولقاءاتهم وحتى لو كان في الحي. فمثل هذه الأعمال أشبه ما تكون بعلاج صحي لنفسيتها، وهكذا الأمر بالنسبة للفتى والشاب، فيفرغون ما لديهم من طاقات في أعمال صحيحة تخدمهم وتخدم أقاربهم وأسرهم وحيهم والمجتمع كله، كمساعدة المحتاجين من الأقارب أو من الجيران، السعي بين بناتك وبنات أعمامهم وعماتهم على كفالة يتيمات، زيارة مريضات، توزيع مساعدات على الأسر الفقيرة، المشاركة في برامج مدارس التحفيظ، خدمة مصليات النساء في المساجد بتنظيفها وتطييبها، وما شابه ذلك من الأعمال التي تشعرها بدور في الأسرة وفي الحي وفي المجتمع. كل ذلك يثبت القيم الصالحة في أنفس البنات، ويحملهن على الممارسات السوية والسلوكيات الصحيحة، ويشعرهن بأثرهن في من حولهن. وأخيرا يا أهل التوحيد، هناك سؤال يرد في أذهان كثير من الآباء والأمهات، وهو ما الذي يجعل الفتاة منجذبة إلى أحد خارج إطار الأسرة كصديقات يشغلن كل وقتها عن الجلوس مع أهلها أو وسائل التواصل أو غير ذلك من المشغلات؟ يقول المختصون في التربية إن كل ما يجذب الفتاة إليه هو أنه المصدر الذي يشعرها بالتقدير والقبول، هكذا يقول المختصون، فأينما وجدت التقدير والقبول فسوف تنجذب إليه. فعلينا أن نلاحظ ذلك يا معاشر المؤمنين. وليلحظ أخيرا أن بعض الآباء والأمهات حين يسمعنا نقول غيروا طريقة توجيهكم، هو يظن أننا نقول لا توجهوا، وإذا سمع من يقول اختر طريقة صحيحة للمنع يفهمها لا تمنع، فيظن أن التربية الصحيحة أن لا منع، فكل شيء متاح، تفعل البنت ما تشاء، وتلبس ما تشاء، وتخرج في الوقت الذي تشاء. هذا سر من أسرار الفساد. نحن نقول وجه بطريقة صحيحة، امنع بطريقة مهذبة فيها شيء من الحوار والمناقشة، هكذا تصلح السلوكيات. الموضوع ذو شجون وله ذيول، سنقف مع جملة منها لاحقا إن شاء الله. اللهم أقر عيوننا بصلاح أبنائنا وبناتنا، اللهم ارزقنا برهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلهم حفاظا لكتابك، عاملين به، دعاة إلى سبيلك، قرب إليهم أصحاب الخير وجنبهم أصحاب الشر يا ولي المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. رحماك يا ربنا بالمسلمين النازحين، رحماك يا ربنا بالمسلمين المشردين. اللهم اربط على قلوب جنودنا المرابطين يا ولي المؤمنين. عافي مبتلانا وشاف مرضانا وزوج أيامانا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.